بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المصنف بحسب ما تقدم بأنه طرح قول اللغوي لا يلزم منه الانسداد، وذلك لأنه يمكن معرفة المواد والهيئات عن طرق أخرى، وقد تعرض إلى بعض الموارد وشرحناها في البحث السابق. ومن الموارد التي يمكن أن يستند إليها ويتكع عليها لمعرفة الأوضاع ما يذكرونه من إثبات مفهوم الوصف بفهم بعض اللغويين كأبي عبيدة، حيث ورد في الحديث هكذا الحديث: لي الواجد يحلل عقوبته، لي الواجد يحلل عقوبته. أبي عبيدة اللغوي عندما تعرض إلى هذا الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله استفاد من الوصف المفهوم، فقال استفاد من الجملة الوصفية المفهوم، فقال: إن لم يكن واجدا فلا تحل عقوبته. ومعنى هذا الحديث أن اللي عن المماطلة، لي يلتوي، يقول يلتوي قاعد يلتوي، يعني المماطلة، المماطلة الحاصلة من الواجد للثمن، ماذا؟ للواجد للثمن لكي يدفع الدين، هذه المماطلة منه تحلل عقوبته، فللحاكم الشرعي أن يتصدى لمعاقبة الواجد للثمن إذا لم يدفع الثمن وما طلع. فوقع كلام عندهم: هل هذه الجملة لها مفهوم؟ فلو تحقق اللي من غير الواجد فهل تحل عقوبته أيضا أو غير لو لا تحل عقوبته؟ استفاد اللغويون ماذا كأبي عبيدة من هذه الجملة ماذا المفهوم، فقال: غير الواجد إذا تحقق منه اللي لا تحق ماذا لا تحل عقوبته. والشيخ الأعظم غرضه من نقل هذا المطلب أنه يمكن تحديد الوضع الأصلي للجمل كالجمل الوصفية بما هو معلوم عند العرف واللغة، فهذا الكلام الذي ذكره أبي عبيدة يكشف عن معروفية ومعلومية ثبوت مفهوم الوصف عند أهل اللغة، وحينئذ ليس هذا تمسك بقول اللغوي، وإنما تمسك بالفهم العرفي الصادر من ماذا؟ من شخص يعيش اللغة. وقد ذكر الشيخ الأعظم سابقا بأنه ماذا؟ بأن المتبع في الهيئات اتفاق أهل منها، يعني منها من بعض الأقسام اتفاق أهل العربية، وهذا الكلام الذي ذكره أبي عبيدة يكشف عن مسلمية ووضوح مفهوم الألواصف بغض النظر عن صحة المورد. وإلا المصنف نفسه في مطارح الأنظار عندما تعرض إلى مفهوم الوصف ذكر هذا الدليل وناقشه، لكن غرضه من هذا النقل أنه معرفة ماذا المعنى للجمال، الوضع الأصلي للجمال، لا يتوقف على قول اللغوي، بل يمكن الاعتماد على ذلك عن طريق اتفاق أهل العربية أو وضوح ذلك ومسلميته بغض النظر عن المناقشة في هذا المثال. وإلا هذا المثال من باب الشرط المسوق لتحقق الموضوع أصلا،
ليش؟ أو من باب الوصف المسوق لتحقق الموضوع. إذا لم يكن واجد لا معنى لقوله لا تحقق منه اللي أو لم يتحقق منه اللي، متفتين؟ إذا فرض بأنه هذا المدين مسكين مستكين ليس عنده ثمن الدين، لا معنى أن يقال غير الواجد إذا ماطل، إذ أن اللي والمماطلة إنما تصدق عرفان مع فرض أن يكون واجدا. إن كان واجدا فهنا يصح أن يقال تحقق منه اللي أو لم يتحقق منه شنو؟ اللي. أما إذا لم يكن واجدا لا معنى لأن يقال تحقق منه اللي أو لم يتحقق منه اللي. ولهذا الواجدية وصف مسوق لتحقق شنو؟ لتحقق عنوان اللي. وفي مثل ذلك شنو أصلا المفهوم؟ لا حجية، لا حجية لا. وقد تعرض الشيخ الأعظم، راجعوا في مطارح الأنظار في الجزء الثاني الآن صفحة نسيت من كتبتها، في بحث مفهوم الوصف إلى هذه الجملة وإلى هذا الاستشهاد وبعض الاستشهادات. فقط أمس ما قرأت العبارة لأن فيها كان خطرتها لأن كانت أريد أشرحها. قال، شوف رجع العبارة، خب، ومن هنا وش من هنا يعني حيث أن قلنا أن المتبع في الهيئات هي القواعد العربية واتفاق أهل اللغة والتبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فإنه قد يثبت به الوضع الأصلي. ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف، هذا إما إشارة إلى اتفاق أهل العربية أو إشارة إلى التبادر بضميمة عدم القرينة، حيث يتبادر إلى الذهن من هذه الجملة المفهوم، ونحتمل أن هناك قرينة نستصحب أو نجري أصالة عدم القرينة، فالتبادر بضميمة عدم القرينة الثابتة عدم القرينة عن طريق الأصل العقلائي ينقح الوضع للجملة الوصف الوصفية. وضع العبارة، ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة بالتبادر، بفهم أبي عبيدة في حديث لي الواجد معروف لي الواجد يحلل عقوبته، ونحوه غيره من موارد الاستشهاد وتعرض إليها الشيخ العظام في بحث مفهوم الوصف بفهم أهل اللسان. فهم أهل يعني شو التبادر؟ التبادر بضميمة عدم القرينة، بعضهم حملها على اتفاق أهل العربية والأقرب هو التبادر. قال، خلنا نكمل العبارة، نعم سيجيء. هذا المطلب يشير المصنف، ركزوا، إذا اتضح كل ما ذكرنا فتبين أنه الحاجة إلى قول اللغوي إنما هي في موارد قليلة، فلا تصلح سببا لدعوى الانسداد. ثم إن المصنف يتعرض بحسب الظاهر في هذه الفقرة إلى دعوى ما يسمى بالانسداد الصغير. سمعت انسداد الصغير؟ فيوجد عندنا بحثان في الانسداد، البحث الأول الانسداد الكبير وهو الانسداد في غالب الأحكام، وعندنا انسداد يسمى بالانسداد الصغير وهو الانسداد الحاصل في بعض العلوم كانسداد باب التوثيق عند بعض، حيث إن عند بعض قالوا بأن لا طريق لنا لإحراز وثاقة الرواة لأن عمدة الدليل قول الرجالين، وقول الرجالين لا دليل على حجته لأنه حجيته من باب الإخبار والإخبار كلها مراسيل. هاي إشكال عندهم عوينص، كيف يحلون شبهة الإرسال في وين؟ في التوثيقات. بعضهم استحكم عند الإشكال فقال هناك انسداد في أي باب؟ في باب التوثيقات. أو بعضهم ادعى الانسداد في باب النساخ، كل ما رجينا النسخ في الحديث كل ما ورد يجينا إشكال في النسخ، من أين تعلمون أن هذه النسخة صحيحة وأن الطرق المذكورة إنما هي طرق للكتب لا طرق للنسخ؟ والاستدلال لا يتوقف على الطريق إلى الكتاب، يتوقف على الطريق إلى النسخة، فلعل النسخة فيها تحريف، لعل فيها زيادة، لعل فيها نقيصة. ولهذا بعضهم ذكر أن هناك انسداد في أي باب؟ في باب النسخ. وهنا أيضا قد يدعى الانسداد الصغير في أي باب؟ في باب اللغة، حيث أن طريق تحصيل المعنى الحقيقي والأوضاع منحصر أو الغالب أن يرجع إلى اللغوي، فإذا كان قول اللغوي ليس بحجة يحصل عندنا انسداد. ماذا؟ انسداد في ماذا؟ في ماذا؟ في باب اللغة، في باب معرفة الأوضاع. ومقتضى الانسداد الصغير حجية مطلق الظن في مورده. ملتفتين؟ إذا حصل عندنا انسداد في باب التوثيق مقتضى حجية مطلق الظن في باب التوثيق، بنفس البيان الذي يذكر للانسداد الكبير، نفس المقدمات التي تنتج حجية الظن المطلق في باب الانسداد الكبير تنتج الحجية في أي باب بدعوهم في باب الانسداد الصغير، فيكون مطلق الظن حجة في باب النساخ، مطلق الظن حجة في أي باب؟ في باب التوثيقات. محل بحثنا مطلق الظن حجة في وين؟ في باب اللغوي، فيكون قول اللغوي حجة من باب الانسداد الصغير وإن لم نؤمن بالانسداد الكبير. فحجية قول اللغوي ليست مستندة إلى كبرى الانسداد الكبير، بل لأنه إن هناك انسداد صغير ولأجل ذلك نقول بالحجية. ولهذا استدل جمع من علمائنا على حجية قول اللغوي بما يسمى بالانسداد. شنو شيخنا سيدنا؟ الانسداد الصغير. الشيخ الأعظم يناقش فكرة إثبات حجية مطلق الظن بما يسمى بالانسداد الصغير بحث كبروي. فهنا وبعبارة أخرى هنا إشكالان، إشكال صغروي وإشكال كبروي. الإشكال الأول الصغروي، أننا لا نسلم أن قولنا أن بل أنه بقولنا بعدم حجية قول اللغوي يحصل عندنا انسداد في معرفة المعاني الحقيقية. أصل الصغرى غير مسلمة، وذلك لما عرفت أنه لا ينحصر معرفة الأوضاع والمعاني الحقيقية بشنو؟ بقول اللغوي، حتى يقال إذن سدا سدا، بل هناك طرق شنو؟ طرق أخرى من التبادر، من عدم صحة السلب، من اضطراد الاستعمال، من الاتفاق، وغيرها من الأمور التي ذكرناها سابقا. فالقول بعدم حجية قول اللغوي لا يؤدي إلى الانسداد حتى في باب اللغات، فضلا عن الانسداد في باب الأحكام الشرعية. هذا إشكال صغروي. الإشكال الثاني إشكال كبروي عام، هل أن الظن حجة في مورد الانسداد الصغير أو لا؟ وقد تعرض الشيخ الأعظم إلى هذا المطلب في بحث الانسداد، وأفاد هناك وهنا أشار له إشارة أنه الانسداد الصغير لا ينتج حجية الظن في بابه، وذلك لأنه لا يخلو إما أن نقول بالانسداد الكبير أو لا نقول بالانسداد الكبير. فإن قلنا بالانسداد الكبير بمعنى أنه معرفة غالب الأحكام غير متيسر لا بعلم أو بعلمي، كما لو بنينا على أن الظواهر ليست بحجة، ظواهر الكتاب وظواهر السنة ليست بحجة، فإذا بنينا على الانسداد الكبير صار مطلق الظن حجة. قلنا بالانسداد الصغير أو لم نقل بالانسداد الصغير؟ متفتين؟ صار مطلق الظن حجة. قلنا بالانسداد الصغير أو لم نقل بالانسداد الصغير؟ فيكون الظن في باب اللغة حجة لحجية مطلق الظن ببركة الانسداد الكبير. قلنا بالانسداد الصغير أو لم نقل؟ فإذا بنينا على الانسداد الكبير نقول مطلق الظن حجة. إذا كان مطلق الظن حجة، الظن بكلام اللغوي سيكون شنو؟ حجة. قلنا بالانسداد الصغير أو لم نقل؟ فلا يتأثر المطلب بالقول بالانسداد الصغير. وإن بنينا على أن باب الأحكام غير منسد لوجود العلم أو العلمي، فهب أنه انسد باب اللغات، انسد باب النسخ، إذا ادعيت أنه قد انفتح باب العلم أو العلمي في غالب الأحكام، فحينئذ ماذا وراء هل وراء أبنا قرية حيث أنه ضالب الأحكام الباب فيها مفتوح، فلا بد من الاستناد في تحصيل الحكم الشرعي لا علما أو علميا، ولا يصح الاعتماد على مطلق الظن. وإن شئت قلت أنه مع فرض انفتاح باب العلم أو العلمي الانسداد الصغير لا يولد حجية الظن لعدم تمامية مقدمات الانسداد أصلا. ليش؟ لأنه نقول انسد باب العلم والعلم والعلمي في باب اللغات فلا يخلو، هكذا التقريب الانسداد ذكرون، إما أن نرجع إلى البراءة أو نرجع إلى الاحتياط أو نتخير في العمل أو نرجح الظن على غيره، هي دائما مقدمات الانسداد. الرجوع إلى البراءة هذا خلف أن هنا شريعة، الاحتياط عسر وحرج، فإذا دار الأمر بين الامتثال الظني والامتثال الوهمي يقدم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي، ولهذا نقول أن الظن حجة في مورد انفتاح باب العلم والعلم في غالب الأحكام وانسداد العلم والعلم في باب اللغات مثلا. هناك شق آخر وهو أننا لنا أن نعتمد على العلم والعلم في الأحكام، لا أنه يتوقف على البراءة ولا الاحتياط، بل نرجع إلى العلم والعلم في باب الأحكام والمفروض أنه مفتوح بحسب الفرض، والرجوع إلى العلم والعلمي في باب الأحكام ليس فيه محذور بل هو المطلوب، فلا يحصل هناك إنتاج لمقدمات دليل الانسداد الصغير لإثبات حجية مطلق شنو؟ مطلق الظن. إذن الانسداد الصغير لا تعول عليه، لا ينفع شيئا، لا يضمي عطشا. إن قلنا المدار على الانسداد الكبير، إن قلنا بالانسداد الكبير قلنا بالانسداد الصغير، وما قلنا بالنتيجة مطلق الظن حجة. إن بنينا على انفتاح باب العلم قلنا بالانسداد الصغير، وما قلنا الانسداد الصغير لا يولد حجية مطلق الظن، ولهذا لا يصح التشبه بالانسداد الصغير لإثبات حجية قول اللغوي. قال نعم سيجيء في بحث الانسداد، هذا تمسك، هذا دليل آخر يعني مصنف تعرض إلى دليل، التمسك بدليل الانسداد الصغير لإثبات حجية قول اللغوي. إنكم عناوين أنتم حاطي عنوان؟ ما في عناوين؟ قال نعم سيجيء أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام، انسداد شنو هذا؟ انسداد الكبير، من يرى العمل في مطلق الأحكام يعني يقول بالانسداد الكبير، وقال الله من الانسداد، انسداد الشرايين وانسداد الأمعاء كذا. نعم سيجيء أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغوي، لأن من أحد مصادقه مطلق الظن حجة، والظن اللغوي سيكون شنو؟ حجة. لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات، ما يحتاج إلى الانسداد الصغير، لأن الانسداد الكبير شنو؟ يكفيه، فلا حاجة إلى تكلف مؤنة إثبات الانسداد شنو؟ الصغير. بل العبرة عنده، عند من يقول بماذا بالانسداد؟ بانسداد باب العلم في معظم الأحكام، فإنه يوجب الرجوع، الانسداد في معظم الأحكام هو الذي يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة، وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات. يعني فرضنا نفس اللغة فيها بعض الموارد مثل المواد منفتح باب العلم فيها، لكن الهيئات منسد فيها باب العلم، لو فرضنا أن نفس اللغة فيها قسم منفتح وقسم شنو؟ وقسم منسد، باب المواد مفتوح وباب الهيئات منسد، وقد آمنا بحجية مطلق الظن فحينئذ يجوز لنا الرجوع إلى مطلق الظن في باب اللغة سواء كان في المادة أو الهيئة. نعم يقولون إذا كان، شوف قال فيما عدا هذا المورد من اللغة، إذا كان المورد كمورد المواد منفتحة فيها باب العلم، فهل تصنوا إلى امتثال الظني؟ يقول لأنه جاءت المقدمة الرابعة في الأدلة الانسداد أنه الامتثال الأقوى مقدم على الامتثال الأضعف، والمفروض أن في حيثية من شنه باب العلم فيها مفتوح، فما عدا المورد الذي انفتح فيه باب العلم ترجع إلى الظن، وأما في المورد الذي انفتح فيه باب العلم لابد أن تعمل بشنه بالعلم ولا تصل النوبة إلى الظن. واضح العبارة؟ شوف عبارة يقول فإنه يوجب الرجوع، بل العبرة عنده، يعني عند من يقول بالعمل بمطلق الظن بانسداد، العبرة عنده يعني عند من يعمل بالظن ماذا في مطلق الأحكام بانسداد باب العلم في معظم الأحكام، فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة، وإن فرض انفتاح باب فيما عدا هذا المورد من اللغات. وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله. هذا واضح. ثلاث هذا. وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله. هذا ولكن الأنصاف. هاي مثل كان عندنا في بعض يسألون تنزل البحرين أو من يشوفك يسألك هالسؤال. كل يسألون كان في النجف هالسؤال، يقول السيد الأستاذ إذا زاد ماذا إذا خرج إذا خرج البدء الشعر عن شو المثال في العبارة في الرسالة العملية، خرج عن حد، خرج بمده عن حده، إذا خرج بمده عن حده لا يصح المسح على الشعر. إذا خرج بمده عن، قال الهاء في الأولى يرجع إلى شنو، والثاني الهاء يرجع إلى شنو، وش يعني خرج بمده عن حده؟ المد يرجع، الهاء يرجع إلى شنو، والهاء في الحد يرجع إلى شنو. هذه من الأسئلة المتكررة عندهم. بلي هذا تمام الكلام فيما، بلي تمام الكلام فيما أفاده المصنف في مناقشة الأدلة التي ذكرت لإثبات حجية قول اللغوي. ثم إن المصنف بعدما عبر عن الأنصاف في البحث السابق يقولون لا، يقول ولكن الأنصاف، هو عبر بالأنصاف سابقا الآن تراجع، هذا أنصاف رقم 2. حاصل ما أفاده أننا ذكرنا سابقا أن مورد الحاجة إلى قول اللغوي مورد جدا شاذ ونادر، هكذا صور الشيخ، لأنه عندنا مواد وعندنا هيئة. الحاجة إلى قول اللغوي بلحاظ مواد اللغة شاذ ونادر كلفظ الصعيد. هل حافظين احنا بس لفظ الصعيد من جين الحوزة؟ لفظ الصعيد مطلق وجه الأرض والتراب، ما عندنا مثال ثاني، قحط يعني. خب، وأما في باب الهيئات قال المتبع هو الاستقراء القطعي واتفاق أهل العربية والتبادر، فالحاجة إلى قول اللغوي نادرة، ولهذا إذا طرحنا قول اللغوي لا يلزم الانسداد ولا يتأثر شيء، وكأن البحث عن قول اللغوي بحث شنو قليل الأهمية، لأن الحاجة إلى قول اللغوي لتشخيص الأوضاع، والمفروض أن أكثرها معلومة بطرق أخرى. الآن يتراجع الشيخ الأعظم يقول لا، ما ذكرناه سابقا خلاف الإنصاف، وإن عبرنا عنه بالإنصاف فإن مقتضى الإنصاف بالوجدان أن موارد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى، مو شاذ نادر يعني قلبه، من شاذ نادر إلى شنو، أكثر من أن يحصى. وبيان كلامه أننا تارة يا شيخ جعفر نركز على المعنى في الجملة، نقول المفازة في الجملة معروفة، الصحراء على نحو الجملة، الوطن في الجملة واضح، الفاكهة في الجملة واضحة، الماء في الجملة شنو واضح، فإذا لاحظنا الألفاظ بما لها من معاني إجمالية فهي واضحة، لا نحتاج إلى قول اللغوي، لأن كل من يعيش اللغة يتبادر له معنى ولو إجمالا، كقدر متيقن. وبهذا اللحاظ لا نحتاج إلى قول اللغوي، ولكن إذا أردنا أن نعرف تفاصيل هذا المعنى وحدوده سعة وضيقا، فهنا بلا إشكال ولا شبهة أنه نحتاج إلى قول اللغوي في معرفة حدود اللفظ سعة وضيقا. فإن الماء لا إشكال أنه ينطبق على هذا الماء الآن الذي أشربه، ولكن ماء الورد هل هو ماء أو ليس بماء؟ هل الماء المختلط بكمية بسيطة من الكافور هل هو ماء أو ليس بماء؟ فهنا تبدأ المشاكل، من تدخل في التفاصيل تبدأ شنو؟ تبدأ المشاكل. والمشاكل إنما نشأت لعدم وضوح حدود وتفاصيل المعنى اللفظي، فهنا نحتاج إلى قول شنو؟ إلى قول اللغوي. وذكر في الكتاب بعض الأمثلة التي بدون مراجعة إلى قول اللغوي لا يعرف تفاصيل المعنى، بحيث نعرف دخول الأفراد المشكوكة وعدم دخولها. فذكر أمثلة، مثال الأول الذي ذكره الوطن، وما شاء الله من الخلافات والإشكالات واضحة عندكم في أي بحث؟ في بحث صلاة المسافر. فما هو الوطن بالمعنى الإجمال واضح، لكن نأتي، هل الوطن هو مسقط الرأس محل الولادة، أو أن الوطن هو محل الولادة الذي ترعرع ونشأ فيه، أو لا، أو أن محل الوطن هو المكان الذي ترعرع سقط رأسه الشريف أو لم يسقط رأسه الشريف فيه؟ ما هل الوطن الاتخاذي وطن أو ليس وطن؟ هل مكان العمل وطن أو ليس بوطن؟ هل يوجد عندنا وطن بالتبع للزوجة والولد أو لا يوجد وطن بالتبع للزوجة والولد؟ كل هذه مصاريخ خفية وغير واضحة، ناشئة من عدم وضوح حدود هذا المفهوم. أما لو رجعنا إلى كلام اللغوي وحدد لنا المعنى، قال هو مسقط الرأس الذي ترعرع فيه ونشأ، خلاص عرفنا أن أي فرد يأتينا ندخله في هذا المصداق، يدخل في هذا العنوان. هذا مثال. مثال ثاني المفازة. المفازة موضوع لبعض الآثار الشرعية، حيث يستفاد من بعض النصوص أنه الشخص إذا كان في مفازة فيجب عليه أن يصلي في أربع جوانب. إذا لم يعرف القبلة يجب عليه أن يبحث عن الماء بمقدار غلوة غلوتين. إذا وجد اللقطة في المفازة جاز له أن يأكلها ويحتسبها ويحتسب ثمنها لمن؟ لصاحبها صدقة، وغيرها من الأحكام. فما هو المراد من المفازة شيخنا؟ شنو المفازة؟ فهل المفازة هي الأراضي الموات، أو الأراضي الموات التي لا ماء فيها، أو الأراضي الموات التي لا ماء فيها ولا عشب فيها؟ وهل عدم الماء وعدم العشب بلحاظ أصلها، أو حتى بلحاظ طارئ كما لو جاء زلزال جاءت ريح شالت الماء انحسر الماء وزال العشب، هل هذه مفازة أو ليست بمفازة؟ إذن حدود المفازة سعة وضيقا غير وواضح. مثلا التمر. التمر موضوع لأثر في أي باب؟ في باب الزكاة. فهل التمر في اللغة نفس التمر الذي عندنا في قبال الرطب والخلال؟ احنا نسمي خلال، وش سمنا انتون في خنا الخلال؟ خلال خلال بلي خلال يسمونه في العربي الحشف، ظهر الحشاف كأنه في العرب عند العرب أو لإسم، نعم بصرة، ها احنا نسمي البصر نفس الرطب. المهم فهل يشمل هذه الأصناف الثلاثة أو يختص بواحد منها أو باثنين منها؟ فما هو المراد من التمر؟ التمر عارف إيش معانه تفصيلي، مع أن عرب نعيش التمر ما نعرف إيش حدود التمر. سبحان الله، هذا التمر. زي أيضا عندنا شنو؟ الفاكهة. الفاكهة في الجملة واضحة، البرتقال فاكهة، لكن هل الخيار فاكهة؟ هل الجوز فاكهة؟ هل اللوز فاكهة؟ هل قصب السكر فاكهة؟ هل الفاكهة في قبال الخضروات، في قبال السبزي أو لا؟ أو أن الفاكهة معناه عنده معنى آخر؟ هو شيء ما ندري، كل شيء ما ندري. الكنز، ما معنى الكنز؟ هل الكنز هو المال المذخور تحت الأرض بقصد؟ يشترط القصد في عبارة الكنز، أو ما المال المذخور تحت الأرض لا بقصد، أو العام من القصد وعدم القصد. وهل يشترط في الكنز أن يكون مجعولا في صندوقين، في ماذا؟ في شيء حافظ. وهل يطلق الكنز على ما يظهر على سطح الأرض لو حصل زلزال أو موج أو ما شاكل، أو واحد قفز متين وطلع الكنز من الأرض، شقح الكنز من فوق، هل يصدق كنزه أو لا؟ واضح. هذا أيضا كل شيء ما نفتهم إحنا اليوم، ما نفتهم شيء إحنا. الغوص، ما هو الغوص؟ ما يخرج بالغوص. هل مراد ما يخرج بالغوص ما هو موجود في قاع الأرض أو لا؟ مقدار ذو مسافتين عن شنو؟ عن سطح الأرض، مترين تحت الأرض، 3 أمتار تحت الأرض. ماذا لو كان الشيء عادة يخرج بالغوص لكن ظهر على سطح الماء، هل يشمله أحكام الغوص؟ وغيرها من متعلقات الأحكام. ما معنى الغناء؟ ما معنى الآنيات؟ تذكرون بحث درسنا في المكاسب وفي الرسالة الآنية، لهم كلام طويل في الآنية، ضارب مضارف الآنية. هل هذا آنية؟ هل الغسالة آنية؟ هل البشقاب آنية؟ هل المرأة آنية؟ روح راجع اليوم في العروة، شوف بحث مفصل في ما هو المراد من الآنية. كلمات كبيرة عريضة في ماذا؟ في تحليل ما هو المعنى المراد من الآنية، ما معنى الغناء، ما معنى الله، ما معنى آلات الموسيقى، وما شاء الله من هذه المفاهيم. فأكثر، بل الشيخ العظام أشار في بحث الطهار أن الماء الذي هو من أوضح المفاهيم حدوده غير واضحة عندنا، ولهذا يتنازعون ماء الورد، ماء مطلق لو ماء مضاف. يقول الماء من أوضح المفاهيم ما عارف حدوده، ما بالك بمثل هذا الغوص والكنز والوطن والمفازة وكثير السفر وما شاء الله. وما شاء الله واضح. فدعوى عدم الحاجة إلى قول اللغوي غير صحيح غير سديدة، فإن الحاجة أكثر من أن تحصى. ولكن الشيخ يصر على أنه لا يؤدي القول بعدم الحجية إلى الانسداد، ما يرفع إيده عنه. نعم نقول أن الحاجة أكثر من أن تحصى، ولكن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا. ليش؟ لأن في المقدار الواضح قم نعمل بالواضح، في المقدار غير الواضح نتمسك بقواعد عقلائية. أصالة العموم عند الشك في التخصيص، متفتين؟ عندنا عامون نشك فيه، نشك على نحو الشبهة المفهومية في المخصص، نتمسك بالعام عند الشك في الشبهة المفهومية. ما عندنا أصل لفظي صار تعارض، نرجع إلى أصل فوقاني، آية قرآنية واضحة، رواية واضحة، كلش وصلنا إلى الأصول العملية، فلا يلزم منه انسداد باب غالب الأحكام، التفتين؟ خب، لا يلزم منه انسداد ماذا؟ غالب الأحكام، إذ يمكن علاج القضايا بعلاجات علمية، إما بأصل الظهور، إما بالتساقط والرجوع إلى عموم فوقاني، إما وإما لا أقل أصول عملية. لا يلزم من الرجوع للأصل العملي وإجراء البراءة في بعض الموارد والاحتياط في المورد الآخر لزوم إلغاء الشريعة، لأن من جري البراءة في كل موارد كلهم بحسبه، بعضها براءة بعضها احتياط بعضها تأخير، التفتيت المطالب فلا يلزم منه المحاذير التي تذكر في أي دليل في دليل الانسداد، لأن لو الرجل براء في كل في كل في كل الوقع براء يلزم إلغاء الشريعة، في كل الوقع احتياط يلزم من العسر والحرج. لا، نحن عندما يحصل عندنا شبهة مفهومية كما يرى الآن المتأخرون يقول قول اللغوي ليس بحجة، ولا يقولون بالانسداد لأنه في كل مورد لنا علاجات، وهذه العلاجات لا يلزم منها محذور لانسداد الشريعة ولا هم يحزنون. ولكن المصنف هي المشكلة، قال بأن هذا المقدار من الحاجة وإن لم يلزم منه الانسداد، لكن هذا بضميمته مع الإجماعات المستفيضة الدالة على حجية من حجية قول الأهل الخبرة يمكن أن يكون بمجموعها دليلا وكافا في المطلب. وهذا يعني هذا من أحد الموارد للشيخ ينسف كل كلامه في آخر عبارة بدون أن يبين المطلب، يعني قاعد يشرح لك مطلب طويل عريض آخر شيء يقول ولعل هذا المقدار من مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب، فمال في هذه العبارة إلى شنو؟ إلى القول بحجية قول اللغوي، ثم أمر بالتأمل. ووجه التأمل واضح، إذ مجرد ركز شيخنا إذ مجرد الحاجة لا يوجب حجية الشيء الذي يتوقف على رفع الحاجة، إذا كان هناك حاجة وقد فرضت أن هذه الحاجة لا تولد الانسداد فصرف وجود الحاجة لا يولد حجية لقول اللغوي، وإلا أيضا نحن نحتاج إلى النساخ، نحتاج إلى قول قول أهل الخبرة، نحتاج إلى أشياء كثيرة، هل صرف وجود الحاجة يولد شنو؟ يولد حجية مع فرض أنك لا تدعي الانسداد. لو تدعي الانسداد من باب انسداد باب العلم هي بحث آخر، فصرف وجود الحاجة مع فرض عدم الانسداد لا يولد حجية، وضمه هذا إلى الإجماعات المستفيضة التي أنت ناقشتها، فقلت أن هذه الإجماعات القدر المتيقن منها باب الشهادة، بل قلت أنه لا محل لهذا لأن اللغوي ليس من أهل الخبرة حتى نتمسك بالإجماعات المستفيضة الدالة على حجية قول شنو؟ قول أهل الخبرة، لأنه اللغوي ليس من أهل الخبرة في وين؟ في تحديد الأوضاع. فضم اللا دليل إلى اللا دليل بهذا المقدار الواضح لا يولد دليلا، ولعله لأجل ذلك أمر بشنه؟ بالتأمل. فإذا تريد تثبت المقدار يجب أن ترفع إشكالاتك السابقة كلها أيها الشيخ العظام، تقول جواب الأول غير تام، جواب الثاني غير تام، من أهل الخبرة، إذا كانوا من أهل الخبرة ماذا لا ينفع شيء، مجرد صرف الحاجة لا تنفع. قال ولكن الإنصاف في العبارة، هذا ولكن الإنصاف أن مورد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى. نحن أيضا نقول نحتاج إلى الشهرة الفتوائية، الحمد لله لو عندنا شهرة فتوائية تمام، لو عندنا إجماع منقول نحتاج إلى الإجماع المنقول، هل مجرد الحاجة إليه ولا حجية؟ كان تمام فنحل ارتحنا ما ندرس أصول ريح روحنا، محتاجين الحمد لله حجة، وضم إليه الإجماعات المستفيضة على حجية قول حجية الشهرة الفتوائية حجية نو حجية الإجماع المنقول وتم المطلب خلاص، ما يصير هذا. ولكن الإنصاف أن مورد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى في وين؟ في تفاصيل المعاني، لا في المعاني في أصل المعاني في الجملة، واضح؟ في تفاصيل المعاني. ولعل هذا لا يتنافى مع ما ذكره سابقا، لأنه ما ذكره سابقا قد يحمل على شنه؟ على أنه لا نحتاج إلا ما شذ وندار في أصل في الجملة، يعني معلوم عند العرف في الجملة مو في التفاصيل، حيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغوي، كما في أمثال ألفاظ الوطن والمفازة والتمر والفاكهة والكنز والمعدن والغوص وغير ذلك من متعلقات الأحكام. يحرم الغناء، صار الغناء متعلق الحكم بالحرمة، واضح؟ يحرم الله كذا مما لا يحصى. يقول وإن لم تكن الكثرة، احنا نقول بالانسداد، وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا. لو أنا توقف لا أقول بحجة قول اللغوي، ولعل هذا المقدار من الحاجة مع الاتفاقات المستفيضة، لعلها كاف في المطلب فتأمل. يظهر من المصنف في مطارح الأنظار أنه يقبل بحجية قول اللغوي من باب الشهادة. في مطارح الأنظار عندما تعرض إلى بحث مفهوم الواصف وجاب هي قضية لي الواجد يحلل عقوبته، يظهر من هناك بأنه يرى حجية قول اللغوي من باب الشهادة، وإذا لم يكن هناك، لم تجتمع شرائط الشهادة، فيمكن الاعتماد على قول اللغوي كأمارة من الأمارات بضميمة باقي الأمارات، بحيث يكون المجموع يورث اطمئنانا وعلما. واضح؟ التفسير مطلق. إذا في شرائط الشهادة خلاص كل شيء مطلق. إذا ما في إذا لم تجتمع شرائط الشهادة فحينئذ يعتبر أمارة من أمارات الوثوق، بحيث يضم إليها أمارات أخرى. لا يوجد مخالف من اللغويين، اللغويين اتفقوا وأرسلوا إرسال المسلمات، هذا كاف في تحصيل الوثوق. ماذا أشخصي بحجية شنو ما ينقله اللغوي؟ هذا ما أشار إليه في مطارح الأنظار، والظاهر هذا ما بنى عليه أيضا في المكاسب. واضح؟ فالتفت هذا. ولهذا رجع للعبارة فالإنصاف، يقول الأمس اللي أشكلنا عليها عبارة فالإنصاف، أن الرجوع إلى أهل الخبر أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة. قلنا على حسب كلامه في الرسائل تذكرون، ما يحتاج قيد مع عدم اشتراط الشهادة، لأن حتى لو تنزلنا، هو قال لو تنزلنا وقلنا بأن شروط الشهادة مجتمعتون فإن اللغوي ليس من أهل الخبرة، لكن هو ملتفت قال في المعنى المستعمل في العبارة. تفتي مطلب؟ فهذا مو تراجع ما تقدم، إشكال فيما تقدم، لا يعرف الحقيقة من المجاز، يعني لا يعرف تحديد المعنى الموضوع له اللفظ. أما هنا ما يدعي بلحاظ المستعمل فيه، وقد بينا أمس إذا أحرصت المعنى المستعمل فيه فإذا بأصالة التطابق يتعين المعنى المراد الجدي، وهذا يعني إعطاء قيمة مهمة شنو لقول اللغوي. واضح؟ ثم إن هذا تمام الكلام في توضيح وشرح كلام المصنف. نعم قرأ لي الواجد. نعم يعني إذا رفعنا إشكالنا أن هذا يخبر بلغوي يخبر بالاستعمال. نعم.
اعتباره مبني على اعتبار القول اللغوي في الأوضاع.
نعم.
ونحن لا نرى ذلك فيما إذا كان واحدا.
شو إذا واحدا؟ يعني باب شهادة.
ولم يكن ما ذكره مؤيدا بالأمارات.
يعني إذا كان واحد مؤيد نقبل. واضح؟ قلت لك يعني إذا ما كان واحد ما نقبل، لأنهم باب الشهادة واشترط فيها التعدد. إذا كان واحد تقبل، إذا كان واحد ومؤيد فحينئذ نقبل، أما إذا كان واحد ومؤيد لا نقبل. هذا اللي قلته.
ولم يكن ما ذكره مؤيدا بالأمارات التي يعول عليها في المطالب اللغوية كالتبادل العرفي ونحوه. وبالجملة في الموارد غير المعلومة لا بد بقبول القول اللغوي من اعتبار شروط الشهادة.
واضحة، انقلها في التقرير شيخنا، قلوها في التقرير، هذه عبارة مهمة في معرفة رأي الشيخ العظام. ما في تحفظ في الكتاب أنه قاعد يتكلم عن المستعمل فيه والموضوع فيه، التفتوا. هذا ما يتعلق ماذا؟ هذا ما يتعلق بما أفاده المصنف. ثم إن هنا بعض الملاحظات على ما أفاده المصنف يحتاج التنبيه عليها والتركيز، يعني نرجع نركز عليها. هنا قد يقال بأنه لإثبات حجية قول اللغوي لا يخلو، إما أن يكون اللغوي يخبر عن حس، وإما أن يخبر عن حدس، ولا ثالث. فعلى الأول يكون إخباره حجة من باب حجية الخبر في الموضوعات الحسية، وعلى الثاني يكون إخباره حجة من باب قول الخبير. فعلى كل حال لنا إثبات حجية قول اللغوي، إما من باب الإخبار الثقة، إما من باب الإخبار في الموضوعات، وإما من باب قول الخبير. فإن اخترنا الأول وهو أن اللغوي يخبر عن حس، فإخباره حجة من باب النقل الحسي. يأتي النزاع المعروف والمشهور بينهم أنه في الإخبارات الحسية عن الموضوعات، هل يكتفى بخبر الثقة في الموضوعات، أو يكتفى بالوثوق، أو لا بد من البينة. وقد ذهب المشهور من الأعلام أنه في الإخبارات الحسية على الموضوعات لا بد من الاعتماد على البينة، لما ورد في بعض النصوص أنه لا يمكن إثبات الموضوع إلا بالعلم أو الاستبانة، بمعنى البينة. وقد بحثنا هذا المطلب كما قلت لكم مفصلا في أبحاث سابقة في قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات. وذهب السيد الخوئي قدس سره والسيد الشهيد إلى حجية خبر الثقة في الموضوعات الحسية، خلافا للسيد السيستاني وتبع المشهور في ذلك، قال أن خبر الثقة في الموضوعات الحسية ليس بحجة، بل لا بد من البينة. فإن خرجنا كلام اللغوي من باب الإخبار الحسي، نكون نحن في شنو؟ في ضيق، لا بد من التعدد، لا بد من العدالة. وأكثر اللغويين لا يعلم وثاقتهم أصلا، فضلا عن عدالتهم، فصير مشكلة. أكثر اللغويين لا يعرف وثاقتهم فضلا عن عدالتهم، وإذا لم يعرف وثاقتهم حتى خبر الثقة في الموضوع ما يفيدنا، لأنه لا بد من التحرز عن الكذب. يمكن قاعد يشلخ علينا، يقول ثبت في الاستعمال اللغوي هكذا وهكذا، يحط من شيء ما ندري، إذا مو متحرس في الكذب ما نعرف، مشكلة. أما إذا كان على النحو الثاني أن الإخبار إخبار حدسي، بمعنى أن اللغوي من أهل الخبرة، فيشمله دليل حجية قول الخبير. هنا في حجية قول الخبير، ظاهر عبارة المصنف أنهم الظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة، صحيح؟ وهذا محل إشكال واضح، وقد أشكل عليه غير واحد من الأعلام، ومنهم المحقق اليزدي، بل المعروف عند الطائفة، ما نقول طائفة أحسن، المعروف بين علمائنا خصوصا المتأخرين كفاية خبر الواحد الخبير، ولا يشترط أصلا حتى وثاقته اللسانية، لا بد أن يكون أمينا لكي ماذا في خبرويته. فقول الخبير الواحد حجة، ولا أقل من شرط الوثاقة، أنهم نبحث في الوثاقة عندهم شرط، عندهم كلام، هل الوثاقة أو الأمانة، وهل في فرق بين الأمانة والوثاقة أو ماكو فرق، هذا الآن مبحثنا. لهذا السيد الخوئي في المنهاج يعبر أحيانا أن يكون أمينا، أن يكون المقوم أمينا. ما معنى الأمانة؟ هل الأمانة نفس الوثاقة اللسانية أو لا أو غير الوثاقة اللسانية؟ المهم القدر مثلا الواضح يكون ثقة، فلا نحتاج إلى التعدد والعدالة. ولهذا الرجوع إلى الفقيه من أي باب؟ من باب أهل الخبرة، لأنه عالم والجاهل يرجع له. فهل يشترط التعدد والعدالة؟ الرجوع إلى الطبيب هل يشترط فيه التعدد والعدالة؟ لا لا يشترط في ذلك. ولهذا المعروف والمشهور بل لا يعرف خلافا في هذا الزمان أن قول الخبير حجة ولا يحتاج إلى التعدد، لأن ما دل على شرطية التعدد وهو دليل البينة إنما ناظر للخبر الحسي لا للخبر الحاد الحسي. ولهذا أشكل العلام على المصنف قال بل المعروف عندهم حتى في مسألة التقويم كفاية الواحد لا شرطية التعدد. نعم الأمان أن يكون أمينا. نعم بلي متحرزة مو قاعد يشلخ علينا. واضح هذا ما يتعلق بماذا بهذا المطلب. إذا صار الوقت غدا نشير إلى بعض الحيثيات، إلى كذا ندخل في بحث الإجماع المنقول نشوف حسب المصلحة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.